وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة التي قد يستدل بها على وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر، ذكرنا لعله 6 مستندات في هذا المجال. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى المستند 7، ما دل على أن من نسي رمي الجمار أو جهل ذلك فعليه العودة لرميها. وهكذا من نكش في رميه، أي على خلاف الترتيب، فعليه أن يعيد بما يحصل به الترتيب. وهكذا ما دل على أن من نقص حصاة واشتبهت، يعني أنه اشتبه أنه من الجمرة الأولى أو الثانية أو جمرة العقبة، رمى كل جمرة بحصاة، من قبيل هذا صحيحة معاوية ابن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك. انتهى. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 261، الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الحديث رقم 1، ونحوها روايات أخرى. وتقريب الدلالة واضح، حيث يقال إن لزوم العود للرمي في حق الجاهل أو الناسي يدل على أن أصل الرمي شيء لازم، وإلا لما وجب العود. ومن هذا القبيل أيضا صحيحة معاوية بن عمار الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة. المصدر السابق، الحديث رقم 1، ونحوها روايات أخرى في هذا المجال أيضا. فترتبوها لعله صايفة زين. صار لا العفو، انا قلت شنو المصدر السابق؟ لا، في جزء 14 صفحة 265، الباب 5 من ابواب العود الى منى. المصدر غير المصدر. و دلالتها أيضا واضحة، فإنه لا حاجة إلى الإعادة بما يحصل به الترتيب إذا لم يكن أصل الرمي واجبا. ومثال ما دل على أن الحصاة الناقصة عند اشتباه الجمرة يرمي كل جمرة بحصاة مذكور في الجزء 14 صفحة 268 الباب 7 من أبواب العود إلى منى. وعلى أي حال الإشكال على التمسك بالروايات المذكورة واضح، حيث يمكن أن يقال إن الروايات المذكورة يحتمل إن لم تكن ظاهرة في النظر إلى الرمي ما بعد اليوم العاشر، أو بالأحرى هي تريد أن تقول إذا كان الرمي واجبا فيلزم العود للرمي لأجل أن يحصل الترتيب أو 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 أو. ومصداق ذلك رمي ما بعد اليوم العاشر، ولا يمكن أن يستفاد منها أن خصوص الرمي في اليوم العاشر أي خصوص رمي جمرة الحقبة هو واجب، وهذا مطلب واضح. جيد.
بلي لا لا هو كحد هيك بعد بالتالي خو ارجع، يعني وين ارجع؟ خو بعد واضح لما يقول له ارجع وين ارجع؟ خو الرمي الذي يكون واجب ارجع، اما انه كل رمي ماذا بعد هذا؟ زين واجب جزء من واجب يوم ما بعد اليوم العاشر واجب. يا أدري خو بلي جاهلت، احنا في المورد الواجب هذا بعد يرهم عليه، جاهلت في المورد الواجب أنت في المورد الواجب الرمي فيه، جاهلت أن ترمي، وهذا ينطبق عليه من على ما بعد اليوم العاشر فترمي له، هي ظاهرة في من في الحقيقة في أنه أصل بها ظهور في ما بعد اليوم العاشر، يعني مو خصوص يوم العاشر. بالتالي أنت قاعد تسألني، خو لما قاعد تسألني خو بعد واضح أنا أقول لك يجب العود إلما الذي إذا كان الأصل واجب، أما أن الأصل في ثلاثة واجب في قسم من عده واجب، هذه قضية الآن ليس زين. والطائفة الأخرى نتمكن نقول شنو المستند رقم ماذا؟ 8 ما دل على أن الكثير ونحوه ونحوه يرمى عنه، من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، الكثير والمبطون يرمى عنهما، قال والصبيان يرمى عنهم، وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 74 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 1. ونحوها روايات متعددة، وتقريب الدلالة أن الرمي إذا لم يكن واجبا ف
لماذا أمر عليه السلام بالنيابة عن الكثير والمبطون؟ وجوابه نفس ما تقدم، فإنه يكفي في وجاهة الأمر بالنيابة أن تكون بعض أفراد الرمي، أن تكون بعض أفراد الرمي واجبة، ولا يلزم أن يكون جميعها واجبا. المستند رقم 9، يعني ترهم على شنو ما بعد العاشر. المستند رقم 9 قدر متيقن منه نقول مثلا شنو. المستند رقم 9 ما دل على أن الرمي يلزم أن يكون بالحصى المأخوذ من الحرم من قبيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 59، الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 1. بتقرير أنه إذا لم يكن الرمي واجبا فلماذا لا يجزئ حصى غير الحرم؟ والجواب واضح حيث يرد أولا، إنها ناظرة، يحتمل أنها ناظرة إلى شرط الصحة، فإن المستحب قد تكون صحته أحيانا مشروطة بشروط، كالوضوء المستحب فإنه يلزم أن يكون بالماء المباح وفي الفضاء المباح، وإذا لم يكن كذلك يعني في الفضاء أو المكان المباح يقع باطلا، فهو لازم بمعنى أنه شرط لصحة الوضوء المستحب وهنا كذلك. فإذا لم يكن الحصى من الحرمين فلا يقع المستحب، فكون الحصى من الحرم شرط لازم لتحقق ايش؟ المستحب، فلا يدل حينئذ على الوجوب، اي وجوب الرد. وثانيا انها قابلة للانطباق على ما بعد اليوم العاشر، فتريد أن تقول فالرمي الواجب يلزم أن يكون الحصى من الحرم. أما ما هو الرمي الواجب؟ هل ينطبق على رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر أيضا أو يختص بما بعد اليوم العاشر؟ إن ذلك قضية مسكوت عنها. مطلق مقام أكو قدر متيقن بعد شنو؟ مو يما بعد هو الواجب، الواجب شنو هاي بعد المرتكب في ذن المسلمين لعله هو ما بعد إلى هذا فيروح إلى هذا. رجعنا إلى الارتكاز هذا واحد، هذا الذي بعد شوية أجي أقول. زين، وعلى هذا المنوال ما دل على لزوم إصابة الجمرة وعدم كفاية الرمي من دون أن تحصل الإصابة، كصحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيحة الأخرى: فإن رميت بحصات أو حصات فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنسانا أو حملا، حملا يوجملا بعدين نشوف شلون، مو مهم بالمصدر واحد، ثم وقعت على الجمار أجزأك. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 60 الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 1. وتقريب الدلالة كما سبق، والجواب كما سبق أيضا، يعني نفس الجوابين السابقين يأتيان بالنسبة إلى هذه الطائفة من الروايات أيضا. ومن خلال هذا كله اتضح أنه لم تسلم لدينا رواية تامة الدلالة، والأجدر في هذا المجال أن يستدل بالبيان التالي: لا إشكال في أن المسلمين في زماننا هذا يأتون برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر بنية الوجوب، بيد أن هذا لا ينفعنا، فإن المهم هو السيرة بنية الوجوب في زمان المعصوم وليس في زماننا. وحينئذ نقول إن المسلمين في تلك الفترة إما أنهم كانوا جميعا يأتون برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر بنية الوجوب، أو كانوا يأتون بذلك جميعا بنية الاستحباب، أو أن شريحة كانت تأتي به بقصد الوجوب وشريحة أخرى بقصد الاستحباب، فالاحتمالات إذن 3 ولا رابع لها وهو واضح. وحيث إن الأخيرين باطلان فيتعين الأول وهو المطلوب، يعني أن المسلمين في عهد المعصوم كانوا يأتون برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، كل محل كلامنا هنا ترى ليس الاشتباه، بنية الوجوب. وهذا يكشف عن تلقيهم لذلك من الشرع المقدس. ولكن لماذا كان الاحتمالان الأخيران باطلين؟ أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، يعني أنهم جميعا كانوا يأتون به بقصد الاستحباب، فلازم ذلك أنه حصل تغير في السيرة أو في الارتكاز أو بالأحرى في الارتكاز. فسابقا كانوا يأتون جميعا برمي جمرة العقبة بنية الاستحباب، وحصل تحول بعد ذلك إلى الإتيان به في زماننا وما قارب زماننا بنية الاستحباب، وهذا شيء بعيد جدا بحيث يطمئن بعدمه. طبيعي يكون توصل إلى درس الاطمئنان، وإلا ما تنتفع، ما يمكن الاستدلال. فإن أصل التغير في الارتكاز هو قضية بعيدة، ولو كان هذا التغير ثابتا لانعكس على التاريخ والروايات، فإنه ظاهرة ابتلائية مهمة. وعدم الإشارة من هذه الناحية من قريب ولا من بعيد يورث الاطمئنان بأنه لم يكن الأمر كذلك، يعني لم يأتوا بالرمي في تلك الفترة بقصد، جميعا لم يأتوا به بقصد الاستحباب. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، أعني لا بأس، هاي همات ماذا إضافة، أي بالي هاي أذكرها بالثالث وأحول على ذاته. وأما أن الاحتمال الثالث باطل، يعني أن شريحة كانت تأتي به بقصد الاستحباب وشريحة أخرى بنية الوجوب، فباطل باعتبار أن هذا لو كان ثابتا فهو قضية تستدعي الناقل لأهمية هذه الظاهرة. بل يلزم أن شريحة من الناس سوف تتساهل في أمر إيش؟ الرمي، ما دام هو بنحو الاستحباب. وهذا يأتي بشكل أوضح بالنسبة إلى الاحتمال السابق، يعني إذا كان الكل يأتي به بنية الاستحباب فيلزم تخلف جماعة عن ذلك من دون إنكار عليهم، والحال أنه لم ينقل أن بعضا تخلف وترك ذلك أو كان هناك مجال للتسامح في ترك ذلك. إنه لو كان هناك مجال للتسامح لانعكس ذلك أيضا على الروايات وعلى الناقل، وبالتالي يمكن أن يحصل للفقيه اطمئنان بكون رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر شيء واجب، ولعل الفقهاء كانوا يعيشون هذه الطريقة التي هذا البيان الذي أشرت إليه يعيشونه في أعماقهم، ولذلك حاولوا أن يستدلوا عليه من هنا وهناك ببعض الروايات. وعلى أي حال قصور الروايات لا يضرنا بعد هذا البيان الذي أشرنا إليه. هذا كله بالنسبة إلى أصل الوجوب، وقد اتضح أنه لا ينبغي الإشكال فيه للبيان الذي أشرنا إليه. ثم تعرض قدس سره بعد ذلك بلي لا ما اريد. شنو استصحاب القهقرة؟ شيل الربط، شيل الربط استحسن. لا من نفس الروايات كان ماذا؟ الروايات ما انعكس انه اكو بيها شنو خلاف يعني. لا اقول لو كان اكو خلاف في بين المسلمين ان شريحة كانوا يجيبوا بنية الاستحباب شريحة بنية الوجوب خيطن ينعكس على التاريخ. روايات ما شارك، لا الروايات بها قصور، ما قالت على انه شنو اكو انقسام واكو هتشي، لا لا اقصى ما كان قصور في الدلالة. قصور الدلالة شيء وظهورها في من؟ في وقوع الخلاف وتحتاج شيء اخر. انا الذي اريد ان اقول على انه كل المسلمين، لا 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 سوي لنا معناه يقول حتى الفقهاء ما يصير فرد واحد الذي شنو يجي يقول شنو على انه ليس بواجب، هو لما يروح ياتي شنو به حتما، هذا عايش كل واحد بهذا الشيء، فهو ياتي به بقصد الوجوب في زماننا ياتي. هسه بلي اكو فرد واحد اثنين قد على انه الصناعه اثرت عليهم، هذا مو مهم. الطابع العام في الحقيقه ياتون به بنيه الوجوب، هذا قلت انا ما يفيدني، وقلت حتى الفقهاء مو اريد اقولا علما، انا لا اريد اروح لذولاك المتقدمون، انا مو ذولا اريد ان استدل بهم. بالنسبه لمن الى المتقدمين قلت لو كلهم يجيبوا بنيه الوجوب هذا المطلوب، لو كلهم جابوا بنيه الاستحباب وبعد فتره اتغير وصار شنو ياتون به بنيه، هذا قلت بحيث ولو كان لانعكس ولتسامح ايضا شريحه من المسلمين، واذا كان انقسامهم لابد الامر يكون كذلك. قال قدس سره ويعتبر فيه امور، واحد نية القربة، بعد ان فرغ قدس سره عن بيان وجوب الرمي اخذ ببيان شروط الرمي، وهناك قضية فنية جانبية لا بأس، لا بأس مو مهم هم زايد، لا بأس بالالتفات اليها، وهي ان شروط الرمي على نحوين، شروط لنفس الرمي لقطع النظر عن الحصات التي يرمى بها الجمرة، وشروط للحصات التي ترمى وليس لنفس الرمي. أما شروط الحصات فهي أن تكون بكرا ووصف البكر وصف لنفس الحصات وليس وصفا للرمي، وأن تكون من الحرم وهذا أيضا وصف لنفس الحصات، وأن يصدق عليها عنوان الحصات او الحجار وهذا ايضا وصف لنفس الحصاد دون اصلا. هذه امور ثلاثة واوصاف ثلاثة ترجع الى الحصات التي يرمى بها وليس الى الرمي، وهناك أوصاف وشروط للرمي بقطع النظر عن الحصات، من قبيل أن تكون أن يكون الرمي بسبع حصيات لا بأقل، وهذا وصف لأصل الرمي، وأن يكون بنحو التتالي لا دفعة واحدة، وأن تحصل الإصابة وأن يكون بعد طلوع الشمس وهكذا. وباتضاح هذا نقول إن بعض الفقهاء المتقدمين حاول أن يفصل بين هذين النحوين من الشروط، فشروط الحصاة ذكرها في بحث المشعر الحرام وما يرتبط بأحكام المشعر الحرام، فحينما يتعرض إلى المشعر الحرام يذكر هناك، ويستحب التقاط الحصى منه وأن تكون بكرا وأن يصدق عليها حصات، وأن تكون من الحر، فيشار إلى هذه الأوصاف الثلاثة التي هي راجعة إلى نفس الحصى، هذا يشار إليه في أحكام المشعر. وأما أوصاف الشروط الراجعة إلى الرمي فيذكرونها في موضع آخر، يعني في مبحث جمرة العقبة وما يرتبط بجمرة العقبة، حينما يصل البحث إلى هنا يبينون شروط الرمي. هكذا فعل صاحب الشرائع في شرائعه، ولعله فعل غيره ذلك أيضا، وصاحب الوسائل في وسائله تأثر أيضا بذلك، ففصل بين هذين النحوين من الشروط ولم يذكرها في باب واحد. فلاحظ الوسائل، والسيد الخوئي قدس سره في مناسكه أشار هنا، يعني بقوله ويعتبر فيه أمور، أشار إلى شروط الرمي. دون شروط الحصاد، ولكن حينما وصل إلى مسألة 378 أشار إلى شروط الحصاد، قال يعتبر في الحصاد كذا وكذا، فصل بينهما، ولكنه قد ذكر الجميع في مكان واحد غايته مع فاصل قصير بالشكل الذي أشرنا إليه. نعم وقعت مسامحة من القلم، فإنه في مقامنا حينما أخذ بذكر شروط الرمي التي هي شروط 6-7 ما أدري يذكرها بالمثل الموجود، تعرض إلى الشرط الثاني من شروط الرمي وانجر القلم من حيث لا يشعر، هاي بعض مرات يصير فشي طبيعي هذا، إلى بيان شرط من شروط الحصاد. ذكره وين في شروط الرمي، حيث قال قدس سره في الشرط الثاني هنا من شروط الرمي أن يكون الرمي بسبع حصيات. هاي زين، هاي زين، فسبع حصيات هي شروط لأصل الرمي، زين. ولا يجزي الأقل من ذلك، هذا هم زين، ما في شيء. بس بعدين القلم هو واحد انجر وقال كما لا يجزي الرمي غيرها من الأجسام. يعني شنو مقصوده كما لا يجزي رمي غيرها غير الحصاد، وكان من المناسب الرمي بغيرها، أي أحسن أوضح يصير. يعني الرمي بغير الحصات ما يفيد، تجيب لك مثلا شنو ما أدري شنو فالشيء الذي ما يصدق، دول أكو بعضهم بالأحذية بالما أدري شنو إلى آخره، فيكون بالحصات هي شرط علما للحصات وليس شرطا. فقلت هذا فرد مسامحة عفوية حصلت في الأثناء والأمر سهل إن شاء الله. ما في أنا المهم أردت ماذا أن نلتفت إلى ذلك، والذي أريد أن أقوله أنا الذي أريد أقوله هكذا، لا ينبغي للفقيه في كتاب المناسك، في المناسك الذي هو كتاب علما لعوام الناس، لا ينبغي له أن يفصل ويعمل هذه النكات، هاي النكات الفنية أو العلمية، وإنما يذكر جميع الشروط سواء كانت شروطا لأصل الرمي أو شروط علما للحصاد، يذكرها جميعا في مورد واحد من دون حاجة إلى التمييز بين، نعم هذا في الكتب العلمية الاستدلالية الصناعية لا بأس أن تراعى مثل هذه القضايا الفنية، أما في كتب فهي إحنا يكون نلتفت إلى مثل هذا الأمر الجزئي بسيط. بقية حديثنا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.